إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما ضد توحيد الإلهية؟ عندما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما هو توحيد الألوهية وعلمنا معناه وإفراد الله بالعبادة، ناسب أن يذكر رحمه الله تعالى ما هو الضد لهذا التوحيد. ومسألة الأضداد إخواني في الله من المسائل المهمة، كما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في معنى كلامه أن ذلك من حكمة الله البالغة، أن جعل الله سبحانه وتعالى شيئا وجعل معه ضده. فالأضداد إخواني في الله من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المؤمن، وخاصة في المسائل الشرعية، وخاصة في المسائل الشرعية. ومن وظيفة الأضداد أن تعرف الشيء وضده، من ميزته أنك أولا يتميز لك حقيقة الشيء، لأن يقول العلماء بيان الشيء وحقيقة الشيء قد لا تعرف إلا بضده، لا تعرف إلا بضده. فيقال مثل: أتعرف النهار؟ إيش النهار؟ وضد الليل. خلاص، بهذا التقييد عرفت ما هو النهار. إذا قيل لك هو ضد الليل عرفت ما هو النهار. ولهذا قال القائل: وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. وهكذا التوحيد، فإن التوحيد مما يمكن أن تعرف وتتعرف على دلالته إما بمعرفة حقيقة التوحيد أو بمعرفة ضده. إذا تعرفت على ضد التوحيد وهو الشرك، حينها ستعرف يا عبد الله ما هو التوحيد. وأيضا من معرفة يا عبد الله للضد وهو الشرك في هذا المقام أنك تكون على حذر منه، على حذر منه وعلى حذر من صوره. كم من أناس يرون أنفسهم أنهم من أهل التوحيد وهم في حقيقة أمرهم في براثن الشرك. من أين دخلت عليهم الشرك ودخلت عليهم مظاهره؟ دخلت عليهم من جهلهم بحقيقة الشرك. يعلم أن التوحيد مثلا هو أن يوحد الله، فيأتي بالشهادة ليل نهار: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكنه ما تعرف على مظاهر الشرك، على صور الشرك، على حقيقة الشرك. فلربما هو في سيره في تحقيق التوحيد قد يقع في الشرك، لأنه ما يعرف ما هو الشرك. ومن هنا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لما؟ قال: مخافة أن يدركني. فمن حكمة الله جل وعلا في الشريعة يا عبد الله، كما أنك تتعرف على أبواب الخير، على البر، على التقوى، على الطاعة، على السنة، على التوحيد، فأنت بالمقابل كذلك يا عبد الله تعرف على ضدها، تعرف على ضدها، تعرف على الشرك ما هو، على البدعة، المعاصي، السيئات، الأعمال السيئة، الكبائر، تعرف عليها. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فمن حكمة تعلم الشر وتعلم الضد أنك لا تقع فيه. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالذي لا يميز بين التوحيد والشرك لربما وقع في الشرك، شعر بهذا أو لم يشعر. من لم يميز بين السنة والبدعة لربما وقع في البدعة وهو لا يشعر. ومن لم يعرف يتعرف على الطاعة والمعصية لربما وقع في المعصية وهو لا يشعر. ومن هنا قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى قال: اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول. اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول. قال: ولكل واحد منها ضد. ولكل واحد منها، أي هذه الأصول الثلاثة، لكل واحد منها ضد. قال: فمن سقط عنه وقع في ضده. فهي ثلاثة أصول، إذا سقطت فيها كان بها، إذا سقطت عنها وقعت في ضدها لا محالة. فما هي الأصول الثلاثة وما هي أضدادها؟ قال رحمه الله تعالى: اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول، ولكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده. التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. هذه ثلاثة أشياء وهي الأصول في الدين: التوحيد والسنة والطاعة. فكونك يا عبد الله ما وقعت بها أين ستقع؟ ستقع في ضدها. فإن لم تقع في التوحيد وقعت في الشرك، وإن لم تقع في السنة وقعت في البدعة، وإن لم تكن من أهل الطاعة فأنت من أهل المعصية. وبهذا إخواني في الله يعطيك الأمر هذا معرفة الضد. ومن هنا ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة، قال: ما ضد توحيد الألوهية. كما أنك تعرفت على توحيد الألوهية، ما هو ضابطه، ما هو تعريفه، ماهيته، إذن تعرف يا عبد الله على ضده حتى تتميزك الأشياء، وأنك تتوخى أن أنك لا تقع في الضد، شعرت بهذا أو لم تشعر. فالتوحيد إخواني في الله ضده الشرك، فلا يلتقيان، فلا يلتقيان أبدا. فلا يمكن لعبد من عباد الله أن يكون موحدا وأن يكون مشركا في آن واحد، لا يمكن. وهنا ناسب أن أنبه على عبارة قد يجدها بعض الناس في كتب شراح العقيدة، أنهم أحيانا يقررون في كتب الاعتقاد بأن الرجل قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه شرك وتوحيد. قد يقول قال: كيف هذا؟ صحيح هذا إشكال، كيف يجتمع فيه؟ الأصل ما يجتمعان، ضدان ما يجتمعان أبدا، لا يجتمع التوحيد مع الشرك. إما العبد يكون مشركا ولا يكون موحدا، أو يكون موحدا لا مشركا. فكيف بعضهم يقرر في شروحاته لكتب العقيدة أن الرجل قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه شرك وتوحيد؟ فنقول إخواني في الله، ففك هذا الإشكال، وهو أن نعلم أن المقصود بالشرك هنا الذي يكون مع التوحيد هو الشرك الغير مخرج من الدين والملة. لأنه سيأتينا الآن أن من أنواع أن الشرك مراتب، فهناك الشرك الأعظم، الشرك الأكبر، هذا الذي يزاحم التوحيد، إما هو إما التوحيد، فلا يلتقيان. وهناك شرك أدنى، فالشرك له صور. أحيانا يقع من إنسان شرك في لفظه مثلا، فهذا لا يخرج عن التوحيد، فيمكن أن الإنسان يكون موحد ويقع منه شرك مثلا في ألفاظه أو في بعض أعماله كما سيأتي بيانه. لكن حتى لا تنخرم القاعدة، الأصل أن التوحيد ضده الشرك، ونعني به الشرك الأكبر، فلا يلتقيان بل هما من الأضداد. قال رحمه الله تعالى: ما ضد توحيد الألوهية؟ قال: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى كإجابة على هذا السؤال على أمرين اثنين. الأمر الأول أن التوحيد، توحيد الألوهية، ضده الشرك، ضده الشرك، أن تجعل مع الله شريك. قال: وهو ينقسم إلى قسمين. قال: وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. الشرك إخواني في الله ينقسم، فهناك عندي شرك أكبر، وطبعا له صوره، له ضوابطه، له أحكامه، وشرك دونه يسميه العلماء بالشرك الأصغر، يسميه العلماء بالشرك الأصغر. والفرق بينهما بالجملة أن الشرك الأكبر يخرج المرء من دينه وملته، هذا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر لا، ما يخرج الإنسان من دينه ولا ملته، بل يبقى تحت حمى التوحيد مع وقوعه مع هذا الشرك وهذا اللون من ألوان الشرك، لأنه أصغر، لأنه أصغر. وهذا من أعظم الفوارق بين الشركين. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر من أفضل أنواع أقسام الشرك، من أفضلها وأخصرها هذا التقسيم، أن يقال أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر وانتهينا. أنبه هنا على بعض التقاسيم لربما درج عليها العلماء، كقول بعض من أئمة الدعوة بأن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى شرك أكبر، إلى شرك أصغر، إلى شرك خفي. فيجعل الشرك الخفي قسم يتميز على حدة. لا، والصحيح يقول العلماء إذا أمكن دمج الأقسام فحقها أن تدمج، فنرى هل الشرك الخفي يمتاز بشيء؟ ما يمتاز بشيء. وإنما الصحيح كما يقول العلماء إذا نظرنا ودققنا النظر رأينا أن الشرك الأكبر وأن الشرك الخفي هو عبارة عن وصف، هو عبارة عن وصف يعود إلى الشرك الأكبر والأصغر. ووصفه أن يقال أن الشرك الأكبر منه ما يكون شركا ظاهرا ومنه ما يكون شركا خفيا، والشرك الأصغر منه ما يكون شركا أصغرا ظاهرا ومنه ما هو شرك أصغر خفي. فتجد أن الخفاء يعود إلى هذين الأمرين. انتبه، فالشرك الأكبر، وحتى سيأتي في كلام المؤلف ما الإشارة إلى هذا، إلى أن الشرك الأكبر الذي يخرج المرء عن دينه وملته قد يكون ظاهرا للعيان، وأحيانا يكون هذا الشرك الأكبر خفي ما يراه أحد، ما يظهر للخلق، يكون خفي. فالخفاء يدخل في الشرك الأكبر، وهكذا قل في الشرك الأصغر. أحيانا الشرك الأصغر قد يكون شركا أصغرا ظاهرا يسمع ويرى، وأحيانا يكون الشرك الأصغر خفي لا يراه العيان، لا يراه العيان. فاتضح بهذا أن من قسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة وجعل الشرك الخفي قسم لوحده، الصواب لا، وخلاص إذا أمكن الدمج فإنه يدمج فيجعل ماذا؟ تحت تقاسيم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فتبقى القسمة ثنائية: أكبر ثم ينقسم إلى ظاهر وخفي، وأصغر وينقسم إلى ظاهر وخفي. وهناك كذلك من أهل العلم من قسم أنواع الشرك إلى أنواع ثلاث باعتبار ماذا؟ باعتبار أنواع التوحيد. فيقول الشرك ينقسم إلى شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. طبعا ثم هذا بعدما يقسم هذا التقسيم العام يرجع فيقول والشرك في الربوبية يكون أكبر وأصغر، والشرك في الألوهية يكون أكبر وأصغر، والشرك في الأسماء والصفات يكون أكبر وأصغر. طب هذه التقاسيم ستوصله إلى تقاسيم ستة، فيكون عنده بالجملة أقسام الشرك: شرك ربوبية أكبر، شرك في الربوبية أصغر، شرك في الألوهية أكبر، شرك في الألوهية أصغر، شرك في الأسماء والصفات أكبر، شرك في الأسماء والصفات أصغر. طب ما هذا؟ علماؤنا كما حققوا هذا في كتبهم في باب التقاسيم على أن التقاسيم ينبغي أن تقلل قدر الإمكان، لا يكون فيه إسهاب، لأن الإسهاب والتفصيل مثل هذه التقاسيم لربما رجعت إلى بعض العامة من الناس إلى ماذا؟ إلى الإشكال، بل حتى إلى بعض طلاب العلم إلى عدم إتقانها وحفظها، فما في فائدة من هذه التقاسيم الطويلة. وقد قال العلماء أيضا، قال لو قلنا مثلا، لو رجعنا للقسم الذي نحن عليها، لو قلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: إلى أكبر وأصغر. طب أكبر وأصغر يعود إلى ماذا أصلا؟ إذا قل للناس يا إخوة الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، فهو يعود إلى ماذا؟ سيعود في الحقيقة إلى الربوبية وإلى الألوهية وإلى الأسماء والصفات. فالذي فعلناه اختزال، اختزال واختصار، بدأ أن يفصل ذاك التفصيل الذي لربما أتى على الناس باللبس وعدم الإيضاح وعدم الإتقان والحفظ، فنجعل هذا الإسهاب وندرجه في هذه القسمة الثنائية، فنقول الشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، ومحلهما يرجع إلى الربوبية وإلى الألوهية والأسماء والصفات كما سئت ذلك في شرحه. طبعا هناك قسمة ثالثة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في جواب الكافي وغير واحد، لكن كما قال هي في الحقيقة إن رأيت إلى أن هذه التقاسيم إنما ليس بينها تباين، ليس بينها تباين، كلها تتفق على ماذا؟ على أن الشرك يعود في الحقيقة إلى شرك أكبر يخرج به المرء من دينه وملته، وإلى شرك أصغر لا يخرجه عن الدين ولا عن الملة. فقال مؤلف رحمه الله تعالى: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، أي أن الشرك الأكبر إذا وقع فإنه ينافي أصل التوحيد، ينفي عنك ويدمر التوحيد الذي معك. إذا جاء الشرك الأكبر فإنه يحل محل التوحيد، ينافيه ضده فلا يلتقيان. أما الشرك الأصغر قال: فهو الذي ينافي كماله، ينافي كمال التوحيد الواجب، فإن التوحيد له مكملات، فما الذي يعطل مكملات التوحيد؟ الشرك الأصغر. ومما أدخل العلماء أيضا في الشرك الأصغر الذي يؤثر في التوحيد، فيبقى العلماء البدعة، فكما أن الشرك الأصغر يؤثر على مكملات التوحيد فإن البدعة تقدح في التوحيد، وكذلك المعصية فإن المعصية تنقص التوحيد، فيدخل في الشرك الأصغر يا عبد الله البدع والمعاصي، البدع والمعاصي، فالبدع تؤثر في تقدح في التوحيد والمعاصي تنقص في التوحيد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ما الشرك الأكبر؟ الآن سيدخل مؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما هو الشرك الأكبر. قال: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأسب في هذا المبحث في معرفة ما هو الشرك الأكبر. وأول ما بدأ به رحمه الله تعالى بدأ بتعريف التوحيد، بتعريف الشرك. قال: ما هو الشرك الأكبر؟ قال: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. معنى الشرك إخواني في الله هو كما ذكره المؤلف هنا، هو اتخاذ العبد من دون الله ندا، أن يتخذ العبد أندادا، أندادا من دون الله. هذا ماذا؟ هذا هو تعريف الشرك بعمومه، تعريف الشرك بكل أقسامه. ما هو الشرك؟ هو أن تجعل لله ندا. وهذا التعريف الذي أتى به المؤلف رحمه الله تعالى تعتبر من أفضل وأنفع التعاريف الذي يعرف بها الشرك. ولماذا نجزم بهذا؟ لأن هذا هو الذي جاء به القرآن، وهذا الذي جاء به السنة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بمعنى لا تكونوا شركاء ولا تكونوا مشركين. فأخبر ربنا أن الشرك هو أن تجعل لله أندادا، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا يناسب التعريف، هو اتخاذ العبد من دون الله ندا. وأيضا من السنة، فقد قال ذاك الرجل، قال: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فاتخاذ الندية مع الله سبحانه وتعالى هو الشرك بعينه. فلهذا كان هذا التعريف الذي أدل به المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام يعتبر من أفضل وأنفع أنواع تعاريف الشرك، أي بعموم الشرك. ف فإذا جئت يا عبد الله وسئلت ما معنى الشرك، قل الشرك هو أن تجعل لله ندا، أو أن يتخذ العبد أندادا من دون الله. وما معنى الند؟ معنى الند النظير، ومعنى الند الشبيه، ومعنى الند الكفء، ومعنى الند المثيل. فكل ذلك من معاني الند. فكونك تجعل لله أمثلة مثلا، وأن تجعل لله سبحانه وتعالى أندادا، كأن تجعل لله شركاء، وتجعل لله أشباه، وتجعل لله نظائر، وتجعل لله أمثال، كل هذا من اتخاذك لله ندا. وما معناه؟ معناه أنك وقعت في الشرك. فأي أنواع الشرك هذا؟ هذا يدخلك في كل أنواع الشرك. فإن الشرك الأكبر هو في الحقيقة اتخاذ ند مع الله، والشرك الأصغر هو في الحقيقة اتخاذ ند مع الله. حتى الشرك الأصغر هو اتخاذ ند مع الله. ومن هنا نعلم إخواني في الله أن هذا التعريف هو اتخاذ العبد من دون الله ندا إلى هذا الحد، هذا ليس تعريف للشرك الأكبر صراحة، بل هذا تعريف للشرك بعمومه، يدخل في ذلك الأكبر ويدخل في ذلك الأصغر، هو أن تجعل لله ندا. فمن جعل لله ندا فقد أشرك. أي أنواع الشرك؟ هنا فصل بعد ذلك في الندية. قد تكون ندية تصلك إلى الشرك الأكبر وجعلك ندا لله، قد يدخلك في الشرك الأصغر. والدليل على أن الشرك الأصغر فيه اتخاذ ند مع الله قول ذاك الرجل لرسول الله عندما قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال نبي أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، مع أن الرجل إنما أتى بماذا؟ بشرك أصغر. فأخبر النبي أن هذه المقالة هي في الحقيقة جعل مع الله ند، فدل هذا على أن اتخاذ الند يدخل هذا في عموم الشرك. وبقي مسائل إن شاء الله تترك، ويترك السؤال بذكر إجابته بكمالها في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.